النسائي ابن خزيمة وأبي يعلى من طريق جرير ابن عبد الحميد الضبي عم مغيرة ابن مقسم عن الحارث العكلي عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن عبد الله بن نجي. هذا إسناد من؟ طريق من؟ عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي. ماذا تلاحظون في هذا الإسناد؟ أنه زاد بين الحارث وبين عبد الله بن نجي أبا زرعة ابن عمر ابن جرير. الإسناد الثاني إسناد عبد الواحد بن زياد، فقد روى الحديث فقال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن الحارث العكلي عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن عبد الله ابن نجي. إذن عبد الواحد بن عبد الواحد هذا أدخل أيضا أو زاد أيضا أبا زرعة بين الحارث وبين ابن نجي، وهما أوثق من أبي بكر بن عياش. هذه مخالفة في الإسناد. العلة الثالثة وهي المهمة المخالفة في المتن، فإن جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد قال في حديثيهما سبح لي بدل تنحنح لي، وعلى هذا يكون لفظ تنحنح انفرد به من؟ أبو بكر ابن عياش. وقد نص على هذا ابن خزيمة في صحيحه، إنه قال إن لفظ تنحنح تفرد به أبو بكر بن عياش، وجرير وعبد الواحد يقولان سبح لي بدل تنحنح لي. ولهذا ابن خزيمة لما ساق الحديث في صحيحه من عدة طرق، ولكنه بوب عليه بقوله باب التنحنح في الصلاة إن صحت هذه اللفظة، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلف فيها. فكأن ابن خزيمة لم يجزم بأن هذه اللفظة صحيحة. وهكذا فعل الطحاوي في شرح مشكل الآثار، فإنه بين أن هذه اللفظة مرجوحة وأن الصواب مع من روى الحديث بلفظ سبح لي. وهكذا أيضا البيهقي ضعفه، وضعفه أيضا النووي في المجموع، إنه قال إن هذا الحديث ضعفه ظاهر بين، ضعفه ظاهر بين. وممن ضعفه من المتأخرين الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وعلى هذا فالذي يظهر أن الحديث لا يثبت بلفظ تنحنح، وإنما يثبت بلفظ سبح. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل لها، ولكن الأفضل للمصلي ألا يتنحنح في صلاته بل يعدل إلى التسبيح وما هو التنحنح أو النحنحة؟ هي تردد الصوت في الجو، هكذا عرفه علماء اللغة التنحنح. ويقال أيضا النحنحة تردد الصوت في الجو. لكن لو أن المصلي تنحنح فإننا لا نجر على إبطال صلاته، على إبطال صلاته، لأن له في ذلك شبهة، وهي أن الحديث ساقه علماء الحديث بلفظ تنحنح. لكن عند التحقيق ودراسة الأسانيد والمتون الصواب في هذا أن الحديث بلفظ سبح لي هذا أثبت وأقوى من لفظ تنحنح لي. الحديث الأخير في درس الليلة والحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث موضوعه أن المصلي يرد السلام بالإشارة، أن المصلي إذا سلم عليه فإنه يرد السلام بالإشارة. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام بالإشارة، باب رد السلام في الصلاة بالإشارة. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، وبوب عليه باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. أما أبو داود فأخرجه من طريق جعفر بن عون، طريق جعفر بن عون. وأما الترمذي فأخرجه من طريق وكيع، وكلاهما أعني جعفرا ووكيعا رواياه عن هشام ابن سعد. قال: حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءت في الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. وهذا القدر من الحديث حذفه الحافظ. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط كفه. اللفظ الذي سقت لكم هذا لفظ أبي داود، ولعلكم تلاحظون أنني لما سقت الإسناد بدأت إسناد أبي داود بمن؟ جعفر بن عون. وبدأت إسناد الترمذي بوكيع. وإنما فعلت هذا لأن في آخر الحديث عند أبي داود توضيحا أكثر للإشارة، لأن الحافظ وقف الحديث عنده عند قوله إيش؟ وبسط كفه. لكن في أبي داود: وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق، يعني أنه يرد عليه هكذا يعني بدل ما يلي يد اليمنى مقبوضة على اليسرى، إذا أراد أن يرد السلام قال هكذا، فيجعل ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل. وبهذا يكون جعفر بن عون وضح الصفة أكثر، لأن اللفظ اللي عندنا في البلوغ يقول بسط كفه، لكن ما ندري كيفية البسط. ها يعني الكف إذا كان ظهره إلى أعلى يكون بسط، وإذا كان بطنه إلى أعلى يكون بسط، لكن جعفر بن عون بين أكثر، قال جعل ظهره أعلى وبطنه أسفل. وعلى هذا يكون هذا لفظ أبي داود الذي سمعتم. أما لفظ الكتاب اللي ساق الحافظ في البلوغ فهو لفظ الترمذي، إلا أن في آخره قال كان يشير بيده، وبهذا يكون الحافظ لفق المتن من رواية من لفظ أبي داود ولفظ الترمذي، لأن لفظ الترمذي ما فيها بسط كفة، إنما لما قال له كيف كان يجيب اللي عند الترمذي قال كان يشير بيده، لكن لفظ أبي داود وبسط كفة. ولعل الحافظ اختار لفظ أبي داود وبسط كفة لأن أوضح من لفظ الترمذي وهي الإشارة. وهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز السلام على المصلي وأنه مشروع ولا كراهة فيه ولا إشغال فيه للمصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على السلام، مع أن اللي ظهر السياق أن اللي سلم عليه أكثر من واحد، لأن السياق كانوا يسلمون، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، والمقام مقام بيان. فلو كان السلام غير مشروع على المصلي لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مشروع، لكن لما رد عليهم بالإشارة وأقرهم على ذلك بعد الصلاة ولم ينكر عليهم دل على أنه مشروع. ولهذا يقول ابن القيم أن داخل المسجد يتعلق به عدة تحيات، يتعلق به تحية المكان وهي الصلاة، يتعلق به تحية الموجودين في المسجد من جالس أو مصل وهي السلام. وعلى هذا فالسلام على المصلي مشروع. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن المصلي يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة، ولو كانت إشارة مفهومة، لأنها إشارة قليلة ولحاجة. وإنما الذي يبطل الصلاة رد السلام بالكلام، لو قال وعليكم السلام لبطلت صلاته، لأن هذا خطاب، وقد مر علينا أن خطاب الآدميين في الصلاة مبطل لها، حتى بالعطاس بتشميت العاطس، حتى بتشميت العاطس، لأن تشميت العاطس خطاب، ها، مع أنه في دعاء، والرد بالسلام أيضا خطاب ودعاء، لكن ما كان خطابا للآدميين فهو من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة. وصفة الرد على المسلم ورد فيها ثلاث صفات. الصفة الأولى عرفناها وهي أن المصلي يبسط كفاه فيجعل ظهره إلى فوق وبطنه إلى أسفل، هذه الصفة انتهينا منها. الصفة الثانية الرد بالإشارة بالإصبع، والظاهر إن المراد السبابة لأنها هي التي جرت العادة في الصلاة برفعها، ولأن السبابة أيسر من بقية الأصابع، لأن السبابة أيسر وأسهل من بقية الأصابع. هذه الصفة وردت في حديث ابن عمر أيضا، الحديث اللي معنا هو حديث ابن عمر، لكن ورد عنه أيضا صفة أخرى من طريق صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. والقائل لا أعلم هو الليث بن سعد أحد رواة الحديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. قال الشوكاني في نيل الأوطار ولا اختلاف بين الحديثين لأمرين، الأمر الأول يحتمل أنه مرة أشار بجميع يده اللي الصفة الأولى، ومرة أشار بأصبعه فقط، هذا احتمال. ويحتمل أن المراد باليد الإصبع، وأن هذا من باب المطلق والمقيد، يعني المطلق أشار بيده والمقيد أشار بأصبعه. ولكن على أي حال ما دام أن هذا الحديث ثابت فلا حرج على المصلي في أن يرد بيده بالكف يبسط كفاه أو يرد بأصبعه، وإن فعل هذا تارة وهذا تارة فحسن. الصفة الثالثة الرد إيماء بالرأس، إيماء بالرأس. هذه الصفة وردت في حديث ابن مسعود وفيه قال فأومأ برأسه، وفي رواية فقال برأسه يعني الرد، فقال برأسه يعني الرد. هذا الحديث أخرجه البيهقي من رواية محمد ابن الصلت التوزي بالتاء وبعدها واو مشددة مفتوحة، محمد بن الصلت التوزي. يقول البيهقي إن التوزي هذا انفرد، يعني ما جاء هذا الحديث إلا من طريقه، ولما رجعنا إلى التقريب وجدنا أن الحافظ يقول في التوزي هذا صدوق يهم، صدوق يهم. وعلى هذا فهذه الصفة ليس ثبوتها من القوة بمكان كثبوت الصفتين الأوليين، وإلا فالشوكاني قال في نيل الأوطار أنه يجمع بين هذه الروايات في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. فتكون الصفات ثلاثا، والأقرب والله أعلم من هذه الصفات هي الصفة الأولى والصفة الثانية. وأما الصفة الثالثة مدام أنه تفرد بها التوزي هذا وهو صدوق يهم، فيخشى أنه ما ضبط الحديث، إنه ما ضبط الحديث، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث موضوعه بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة، بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن هذا الحديث يبين هل هذا النوع من الحركة يخل بالصلاة أو لا. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه، الأول في كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، والموضع الثاني أخرجه في كتاب الأدب من صحيحه في باب رحمة الولد ومعانقته وملاطفته، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، خجاه من طريق مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن عمرو ابن سليم الزرقي عن أبي قتادة، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب من طريق آخر، وأخرجه مسلم من طريقين آخرين. الحديث هذا له عدة طرق كلها عن أبي قتادة رضي الله عنه. الوجه الثاني في ألفاظه، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذه الرواية بجميع الروايات في الصحيحين لم تبين هذه الصلاة ما هي، هل هي فريضة أو نافلة، وإذا كانت فريضة فأي الصلوات هي. لا شك أن رواية مسلم اللي أشار إليها الحافظ تبين أنها كانت صلاة فريضة، لأنه بالروايات عند مسلم: وكان يؤم الناس، وكان يؤم الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤم الناس إلا في صلاة الفريضة، لكن ورد ما هو أصرح من ذلك عند أبي داود. عند أبي داود قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عاتقه، فهذا بين أن هذه الصلاة كانت فريضة وأنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، شك الراوي في ذلك. وقوله وهو حامل أمامة بنت زينب، هذه جملة حالية من فاعل يصلي، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حالة كونه حامل أمامة. وحامل يجوز فيه وجهان، التنوين والإضافة، التنوين والإضافة، يعني وهو حامل أمامة أو وهو حامل أمامة، وأمامة ما تتحر ما تتغير حركتها، لكنها هل هي علامة النصب نعم أو فتحة الجر محتمل، هي الفتحة ما تتغير لأنه ما ينون أمامة المهم الصرف نعم، لكن إما أن أمامة منصوب على أنه مفعول لاسم الفاعل حامل إذا نون، لأن اسم الفاعل إذا نون يعمل يصب المفعول، وإما أن حامل مضاف وأمامة مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن ممنوع مصدرف إذا وقع مضاف إليه ما يتغير أعرابه، هذا قد يخفى على بعض الطلاب، الممنوع مصدرف إذا كان مضافا يتغير أعرابه، يعني يصير مجرور بالكسرة يرجع للأصل إذا كان مضافا، لكن إذا كان مضافا إليه انتبهوا لهذا إن كنتم تريدون الفائدة، إذا كان الممنوع من الصرف مضافا إليه ما يتغير أعرابه يبقى مجرورا بالفتحة، يعني تقول مثلا كتاب يوسف جديد، كتاب يوسف جديد فيبقى مجرورا بالفتحة، لكن لو كان مجرورا لو كان مضافا يعني هو مضاف يرجع للأصل جر بالكسرة، لو قلت مررت بأفضل القوم بأفضلي هنا يجر بالفتحة بالكسرة رجوعا إلى الأصل، وهذا مثل قول الله تعالى المثال اللي معنا كما في قول الله تعالى في سورة الطلاق نعم إن الله بالغ أمره، فقد قرئ قراءتان سبعيتان إن الله بالغ أمره في النص لأنه مفعول، وقرئ بالإضافة القراءات قراءات اللي في المصحف يعني من ضمن القراءات إن الله بالغ أمره، ونظائرها أيضا في القرآن، هذا معنى قول وهو حامل أمامة. وقد ورد عند أبي داود وهي صغيرة وهي صبية وهي صبية، فهذا يفيد أن حملها وهي صغيرة. وكما تلاحظون هذه الرواية مطلقة، أعني مطلقة في موضع الحمل، لكن ورد عند البخاري في كتاب الأدب وعند مسلم وهو حامل أمامة على عاتقه، وحامل أمامة على عاتقه، والعاتق مر علينا ما بين المنكب والعنق، يعني حملها هنا حملها هنا، والنحو العام يقول الحامل على كتفه، ما هو على كتفه، الكتف ما يحمل هذا الكتف، الكتف اللي وراء، لكن هذا يسمى العاتق، لكن العامة ما يقولون حامله على عاتقه، يقول وضعه على كتفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حملها على كتفه أو على عاتقه، على عاتقه. و كما ورد في مسلم أيضا في إحدى الروايات عند مسلم على عاتقه بينت موضع الحمل. وأمامة اللي وردت هذه بضم الهمزة وتخفيف الميمين هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد العزة القرشي، وأمها هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ولدت أمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها حبا شديدا، ولعل من حبه لها عليه الصلاة والسلام أنه أتى بها إلى المسجد وبدأ يرفعها ويضعها أثناء الصلاة. أما زينب أمها فإنها قد ولدت وسن النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، لما ولدت زينب كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، وهي كبرى بناته وقيل بل أكبر أولاده، يعني الذكور والإناث المقصود، قيل إنها كبرى البنات وقيل إنها بل أكبر الأولاد. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي العاص، وأبو العاص هذا ابن الربيع مختلف في اسمه على أقوال، لعل أظهرها أن اسمه لقيط ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس القرشي. وكان ابن خالة زينب، يعني من هي والدة زينب؟ خديجة بنت خويلد. نعم، أبو العاص هذا والدته هالة بنت خويلد، يكون تزوج من؟ ابنة خالته، تزوج ابنة خالته. وتزوجها قبل البعثة بيسير، ثم هاجرت زينب وتركته على شركه لأن إسلامه تأخر، أسلم قبل الفتح، أسلم قبل الفتح المحرم 7 سنين. ولما أسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه، رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه، وإلا لما هاجرت إلى المدينة تركته وبقيت منفصلة عنه حتى أسلم قبيل غزوة الفتح. ماتت زينب رضي الله عنها 8 من الهجرة، 8 من الهجرة. يبدو أن الحافظ هنا تصرف في الرواية، لأن اللفظ اللي عندنا في البلوغ يقول حامل أمامة بنت زينب، مع أن الموجود في الصحيحين حامل أمامة وهي ابنة لزينب ولأبي العاص ابن الربيع، يعني نسبت إلى أمها ونسبت إلى أبيها. وفي بعض الروايات الاقتصار على نسبتها إلى أبيها فقط، وهذه رواية البخاري في كتاب الأدب، لكني لم أقف على لفظ الصحيحين نسبت إلى أمها فقط كذا، إما أن منسوبة إلى أمها وأبيها معا، وهذه معظم الروايات في الصحيحين، وهي التي ساقها ابن قدامة في العمدة عمدة الأحكام، وهي ابنة زينب ولأبي العاص ابن الربيع. وقال العلماء إنها نسبت إلى أمها زينب لأحد أمرين، إما لشرفها لكونها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن أباها كان وقت هذه القصة مشركا، لأن أباها كان وقت هذه القصة مشركا. يحتمل الأمرين، لكنها نسبت مرة أخرى إلى أبيها تأدبا لبيان نسبها الحقيقي الحقيقي. هذه رواية الصحيحين بنت زينب ولأبي العاص. ومعلوم أن اللام إلى أبي العاص تسمى لام الإضافة، لأن الأصل في الكلام الأول بنت لزينب وبنت لأبي العاص، هذا التقدير، هذه تسمى لام الإضافة. إذا قلت كتاب زيد، إيش التقدير؟ كتاب لزيد، اللام ذي تسمى لام الإضافة. قوله فإذا سجد وضعها، الرواية عند البخاري ومسلم فإذا ركع وضعها، وهذه قد تكون أقرب للمراد، لأنه على الرواية الأول فإذا سجد يصير معناته أنه يركع وهي على عاتقه، ها؟ يركع وهي على عاتقه. إذن الرواية الثانية أوضح في المراد، وهو أنه متى يبدأ بوضعها؟ إذا أراد أن يركع. طيب، قال وإذا قام، يعني قام من السجود إلى الركعة التالية، يعني سواء الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة إلى آخره. إذن فإذا قام يعني قام من السجود إلى الركعة التالية. وورد في أبي داود ما هو أصرح من رواية الصحيحين وأفصح، ونص رواية أبي داود حتى إذا أراد أن يركع، حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، أخذها فردها في مكانها. فهذه تبين أن وقت الوضع، أن وقت وضعها عند الركوع، إذا أراد أن يركع وضعها على الأرض ثم ركع ثم سجد، فإذا قام من السجود أخذها وردها إلى مكانها. ومعنى هذا أنها لا تكون في مكانها على عاتقه إلا في حالة القيام فقط، أما حالة الركوع فما فوق فإنه يضعها على الأرض. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كان إماما أو منفردا. ومعلوم أن هذه الصلاة فريضة، والرسول صلى الله عليه وسلم إمام، فما جاز في الفريضة في مثل هذه الحالات جاز في النافلة، وما فعله الإمام فعله المنفرد من باب أولى. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث نص صريح على أن مثل هذا العمل في الصلاة لا يكره فيها، فضلا عن أنه يبطلها، لا يكره فيها فضلا عن أنه يبطلها. وكأنه أخذ هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل في الصلاة ما هو مكروه، ما هو مكروه. والعلماء ذكروا لهذا الحديث تأويلات كثيرة، والحامل لهم كما يقول القرطبي في المفهم، يقول الحامل لهم أن هذا عمل كثير في الصلاة، أن هذا عمل كثير في الصلاة، فأرادوا أن يخرجوه وأن يوجهوه توجيهات يستقيم بها. فمن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لغيره من الأمة. ومنهم من قال إن أمامة كانت تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه كان يتعمد حملها في الصلاة. وبعضهم قال إن هذا في النافلة وليس في الفريضة، وبعضهم قال إن هذا في الضرورة، إذا لم يوجد للطفل من يكفيه ويحفظه جاز لأمه أن تفعل به مثل هذا الفعل. ومنهم من قال إنه منسوخ تحريم الحركة والاشتغال في الصلاة. هذه اعتذارات أهل العلم عن هذا الحديث، وكل هذه الاعتذارات ليست بشيء، بل إن بعضها ما يرده الحديث، مثل الذين قالوا إن هذا في النافلة، كيف في النافلة ويقول وهو يعم الناس في المسجد. المقصود أن هذه الاعتذارات أو هذه الدعاوى ليست بشيء، والصواب إبقاء الحديث على ظاهره وأن مثل هذا العمل يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز في مثل هذه الحالات. فإذا حصل للأم حالة مشابهة تدعو إلى تحمل ابنها في الصلاة فإن هذا العمل لا بأس به. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ضابط الحركة التي تجوز في الصلاة والتي لا تجوز في الصلاة على أقوال. فمن أهل العلم من ضبط الحركة بالعدد وقال إذا تحرك المصلي ثلاث حركات بطلت صلاته، وهذا منسوب إلى ابن عقيل الحنبلي من أصحابنا، ولكن هذا القول ضعيف لأمرين. الأمر الأول أن من حدد في العبادة عددا معينا أو كيفية معينة فعليه الدليل، لأن هذا النوع بابه التوقيف ولا توقيف إلا بدليل، ذكر هذا في الشرح الكبير. الأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث حركات، كما في قصة أمامة التي معنا، وكما ورد أيضا عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان في جهة القبلة فتقدم وفتح الباب ثم رجع إلى مكانه. وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر في صلاة الكسوف كما في الصحيحين. والقول الثاني وعليه الأكثرون أن الضابط في هذا الباب مرجعه إلى العرف، فما عد في العرف حركة كثيرة أبطلت الصلاة. وما عد في العرف حركة يسيرة فلا تبطل الصلاة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وهذا القول لا بأس به، إلا أنه قد يقال أن الأعراض تختلف من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان، فقد يعد هذا الفعل كثيرا عند قوم ويسيرا عند آخرين. القول الثالث ذكره في الإنصاف وعبر عنه بكلمة قيل، أن الكثير من الحركة ما خيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة، أن الكثير من الحركة ما خيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة، يعني أن الحركة التي تنافي الصلاة هي أنك إذا رأيت شخصا يتحرك خيل إليك أنه لا يصلي بسبب كثرة حركته. أما إذا كانت حركة غير متوالية ويخيل للناظر أن هذا في صلاة، فعلى هذا القول الأخير أن الصلاة لا تبطل، لأن كأن هذا ينظر إلى توالي الحركة، لأنه لا ريب أن الحركة إذا توالت يخيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة، لكن إذا تفرقت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاة. فيبدو أن هذا القول أو القول الذي قبله، هذان القولان هما الأقرب لهذه المسألة وهو ضابط الحركة، فإنه إذا رجع للعرف وقيل إن المراد بالعرف في هذه الحالة ما إذا خيل للناظر أن هذا ليس في صلاة، يكون هذا لا بأس به. ولعلكم تلاحظون أن هذين التعريفين لا يتمان إلا على الحركة الكثيرة، إلا على الحركة الكثيرة. أما إذا كانت حركة يسيرة أو حركة متفرقة غير متوالية فإن هذه لا تؤثر في الصلاة. ويمكن أن تقسم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: حركة مأمور بها، وحركة منهي عنها، وحركة مباحة. وهذا التقسيم مستند فيه إلى الأدلة. الحركة المأمور بها ضابطها كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة أو كمالها، كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة أو كمالها فهي حركة مأمور بها. فمثال الأول هو الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، لو أن إنسانا يصلي ثم رأى على طرف غترته أو شماغه نجاسة، فمعلوم أنه لا بد أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلع النعلين، فلا بد أن يأخذ الغترة مشماغ ويرميها تخلصا من النجاسة. أو صلى في نعليه ورأى نجاسة، إذا تحرك الآن هو في الصلاة تحرك، لكن ما حكم الحركة دي؟ هذه حركة واجبة، لأنه لو استمر في الصلاة بالنجاسة مع علمه لكانت صلاته باطلة، لأنه يصدق عليه أنه مجتنب النجاسة. أو مثلا إنسان يصلي مجتهدا في تحديد القبلة، ولكنه في الركعة الثانية أو الثالثة تبينت له القبلة على وجه الصواب، يعني مثل إنسان يصلي بغيم ولما عنده صلى ركعتين يعني الخيال ما هو متواصل، تفرج الخيال وطلعت الشمس، إذا ما هو يم القبلة، فاستدار وتحرك الآن، ولكن حركته واجبة. ومن أدلة هذا ما ورد في الصحيحين أن أهل قباء لما أتاهم آت وهم في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، ما استأنفوا الصلاة من أولها، ولكنهم استداروا في صلاتهم. الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة هي الحركة التي تتعلق بمثل سد الفرج أو تسوية الصفوف. لو أن إنسانا حصل أمامه فرجة في الصف الذي أمامه، فإنه يتقدم إلى هذه الفرجة ويسدها، لكن هل هذا يتوقف عليه صحة الصلاة؟ لو بقي في مكانه مع بقاء الفرجة صلاته صحيح، ولا قال أحد من العلم بأن صلاته باطلة. كذلك أيضا تسوية الصف، الصف أحيانا بعد إقامة الصلاة خصوصا في الجوامع أو في الحرمين وغير ذلك يحصل مشي أساس تتراص الصفوف، فهذه حركة مقصود بها كمال الصلاة. لو الإنسان وقف في مكان ولا تحرك وترك واحد يجي يسد الفرجة يجوز هذا. إذن هل حركته هذه لو لم يفعلها تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. فمثل هذا النوع من الحركات حركات مأمور بها. أما النوع الثاني فهو الحركة المنهي عنها. المنهي عنها إن كانت حركة متوالية لغير حاجة فهي حركة مبطلة للصلاة على ما تقدم. يعني هي على ما تقدم، إما أن المرجع إلى العرف أو إلى الضابط الأخير أو إلى الضابط الأخير. أما إن كانت الحركة يسيرة ولكنها لغير حاجة فإن هذه حركة مكروهة. إذا كانت حركة يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة، كما هي حركة كثير من الناس من النظر إلى الساعة أو تحريكه أو تسوية الغترة أو الشماغ أو العقال أو العبث باللحية أو بغير ذلك من حركات ما يصدق عليه أنها حركات كثيرة. هي حركات يسيرة، يمكن المصلي ما يتحرك من أول الصلاة إلا مرة ومرتين، ما يحرك مثل غترته وشماغه أو ينظر إلى ساعته أو يعبث مثلا بلحيته أو بأنفه أو بغير ذلك إلا مرات قليلة. فهذه نص العلماء على أنها حركات مكروهة لأنها دليل على عدم الخشوع، لأن مثل هذه الحركات وإن كانت يسيرة لكنها دليل على عدم الخشوع. النوع الثالث الحركة المباحة. الحركة المباحة نوعان، إما اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. إما الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. اليسيرة لحاجة مثل بها العلماء بحديث الباب أن هذه حركة يسيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الصلاة من أولها إلى آخرها أنه يرفعها ويضعها فقط، لكن في أثناء الصلاة القيام ما في حركة، وفي أثناء الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الآخر ما في حركة. فلهذا مثلوا بحديث الباب بأن مثل الحركة هذه تعتبر حركة يسيرة. أما الحركة
الكثيرة التي هي الضرورة، فقد مثل بها العلماء بحالة الخوف، إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلا وهم مشاة أو راكبون على خيولهم فإنهم يصلون ولا يخرجون الصلاة عن وقتها، صلاة عن وقتها يعني معلوم صلاة الخوف لها صفات كما سيأتي إن شاء الله، لكن لو فرض أنهم ما استطاعوا أن يؤدوا صلاة الخوف، هم مشغولون إما بالمشي على أرجلهم أو وهم راكبون على خيولهم، فمن عظم شأن الصلاة أنها لا تخرج عن وقتها، يصلون على حالتهم. ولهذا قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا يعني راجلين على أقدامكم تمشون، صلوا وأنتم تمشون، ولا ريب إن هذا فيه حركات عظيمة، حركات عظيمة. أو ركبانا يعني راكبين على خيولكم. هذه أنواع الحركة. من الحركة المباحة أن يحك الإنسان جسده في الصلاة أو يصلح إزاره إذا ارتخى. فالإنسان قد يطرأ على جسده طاري في ظهره مثلا أو كتفه، نعم، ويحتاج أن يحكه، فهل له أن يحكه؟ له أن يحكه، بل إن ابن رجب نقل عن بعض فقهاء الحنابلة أنه قال: الحك الذي لا يصبر عنه مصلي يجوز ولو كثر. صحيح هذا، نعم، الحك الذي لا يصبر عنه مصلي يجوز ولو كثر، لأن هذا الحك له علاقة بخشوع المصلي، الجسد إذا احتك به شيء وحكه الإنسان الغالب أنه يبرد عليه إذا حكه، لكن إذا ما حكه قد يتأثر في خشوعه. ولهذا نقل ابن رجب عن حرب أنه سأل الإمام أحمد: الإنسان تحصل له الحكة في ساقه، فهل له أن يحكها؟ فكأنه كرهه، فقلت: يحكها بقدمه؟ قال: نعم، يعني يرفع رجله ويحك الساق، وكأنه يعني أراد أنه ما يحكها بيده، لأنه حكها بيده لصار معنى هذا أنه سينحني، تكون هيئته كهيئة الراكع، لكن أذن له أن يحكها بقدمه لأنه يحصل المقصود. فالمقصود أن المصلي إذا احتاج أن يحك موضعا من جسده فإنه يحكه ولا بأس بذلك، لأن هذا قد يكون له أثر في خشوع المصلي ورجوعه إلى صلاته. وهكذا لو حصل للمصلي عارض مثلا، طارت غفرته، أو مثلا ارتخى إزاره، أو مثلا سرواله أو نحو ذلك، يجوز له في هذه الحال أن يعيده إلى ما كان عليه. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، لأن الآدمي طاهر وثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة، ما لم تتحقق نجاستها
ولو كان محكوما بنجاستها لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة. وقد نص الشافعي وجماعة من أهل العلم على طهارة ثياب الصبيان، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ثياب الصبيان لا يحكم بطهارتها، معللين لذلك بأنهم لا يتنزهون من البول أو لا يتنزهون عن البول. وهذا قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة. قال ابن رجب: والقول الأول أصح، لأن الحديث نص في ذلك، لأن الحديث نص في ذلك. الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، الحديث دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد. ولهذا بوب النسائي على هذا الحديث نفسه بقوله: باب إدخال الصبيان المساجد. ويدل لهذا كما مر أن هذه الصلاة كانت في المسجد، فيلزم من هذا إدخال أمامة إلى المسجد. الوجه السادس: الحديث دليل على كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعفته وملاطفته للصبيان، وهذا يدل على أنه ينبغي التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة. وقد بوب البخاري كما قلت لكم على هذا الحديث مرة أخرى في باب الأدب، فبوب عليه باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. والوجه السابع والأخير: الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، حيث جازت أو أجازت مثل هذه الأعمال في حال الصلاة. الحديث الأخير في الباب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه استحباب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأن هذا لا يؤثر، استحباب قتل الحية والعقرب في الصلاة وأن هذا لا يؤثر. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود، يعني في كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة، والنسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابن حبان، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن ضمضم ابن جوس، عن ضمضم ابن جوس بفتح الجيم وإسكان الواو بعدها سين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، رجال الشيخين إلا ضمضم ابن جوس، فهذا ليس من رجال الشيخين، إنما هو من رجال أصحاب السنن، من رجال أصحاب السنن، لكنه ثقة. ويحيى بن أبي كثير ثقة ثابت، لكنه يرسل ويدلس كما في التقريب، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، صرح بالتحديث عند أحمد. فالمقصود أن هذا الحديث صحيح. شرح ألفاظه، قوله اقتل الأسودين تثنية أسود، وهذا لفظ يطلق على الحية والعقرب وإن لم يكون أسودين، إن لم يكون أسودين، فتسميتهما بالأسودين من باب التغليب. قالوا لأن الحية هي السوداء، لأن الحية هي السوداء، ولكنهم من باب التغليب قالوا الأسودين. كذا قالوا إن الحية هي السوداء، مع أنه قد يقول قائل إن العقرب هي السوداء، لكنهم قالوا لأن الحية هي السوداء فأطلق عليهم الأسودين من باب التغليب. ومعروف المثنى بالتغليب، نعم، مجاله واسع في لغة العرب، وقد ذكره العلماء ضمن المصنفات في المثنى. قوله الحية والعقرب بيان، بيان ليه؟ للأسودين. والحية دابة من الزواحف طويلة البطن، جسمها محرشف، يعني ليس بناعم، خصوصا من أسفله، عديمة الأطراف، يعني ما لديهم ولا رجلين. والحيات أنواع، حتى إنهم قالوا إن تقرب من 2500 نوع، 80% تقريبا غير سام، و20% سام، وبعضها أخبث من بعض، بعضها أخبث من بعض، وهي تلدغ بواسطة العض بفمها، بواسطة العض بفمها، ولهذا تقول العرب في قواميسها لدغته العقرب أي لسعته، ولدغته الحية أي عضته، مع أن اللادغ يطلقون على هذا وهذا، لأن العقرب دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف مؤخرها، في طرف مؤخرها، ثم تفرغ أو تفرز المادة السامة، فالعقرب تلسع في وسط الشوكة التي في طرفها، لكن الحية تلسع في وسط العض بفمها، والجميع يطلق عليه اللسع. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأخذنا الاستحباب من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال اقتلوا، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. ويغتفر في ذلك المشي اليسير أو أخذ النعل أو نحو ذلك، لأن الغالب أنه لن يقتل العقرب إلا بمشي يسير أو بأخذ النعل أو بأخذ النعل، فيغتفر مثل هذا. ولعل الأمر بقتلها والمسامحة عما يحصل من الحركة لفائدتين، لفائدتين.
الفائدة الأولى مبادرة الفرصة قبل فواتها، فهي كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق، تفوت بتفويتها. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن في قتلها أو في قتلهما دفع انشغال الخاطر بهما وإزالة الأذى، وأهم شيء خاطر المصلي، لأن المصلي إذا قتلها اطمئن، لكن لو تركها واستمر يصلي صلاة جيت من قدام وراحت من وراء، أدنى حركة تقول بجت هذه، لكن إذا قتلها ارتاح باله وخاطره، فهذه تعتبر فائدة مهمة. وظاهر الحديث يا إخوان أن قتلها أو قتلهما غير مقيد بضربة ولا ضربتين، لأن الشرع أمر بالقتل ولا قال لا بضربة ولا بضربتين، فمعنى هذا لو ضربه وضربه ولا ماتت له أن يضربها الثانية وله أن يضربها الثالثة، لأن الحديث أطلق ولم يقيد. لكن الظاهر أنه إذا كان قتلهما يحتاج إلى معالجة كثيرة فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة. لو افرض أنه الحجة مثلا ودخلت بحجرة ثانية وطلعت من الحجرة الثانية وراحت للحجرة الأخرى فهذا عمل كثير فهنا يقطع الصلاة ويستأنفها من أولها. أما إذا كان قتلها بعملية يسيرة مجرد أن يتقدم ويضربها أو يأخذ النعل مثلا ويضربها فهذا يعتبر معفو عنه. وهكذا لو كانت الحية أو العقرب بعيدة ولكن يخشى منها على طفل أو على إنسان نائم فإنه يقطع صلاته ويقتلها كحالة إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحو ذلك مما يحتاج إلى عمل كثير. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة أن معمرا قال سألت قتادة قلت الرجل يصلي فيرى صبيا على بير فيتخوف أن يقع فيها أينصرف؟ قال نعم. قلت فيرى سارقا يريد أن يأخذ بغلته؟ قال ينصرف. وقد علق البخاري في صحيحه الجملة الأخيرة فقط، علقها بمعناها. وقد ذكر الحافظ ابن رجب عن بعض الحنابلة قاعدة في هذا، أن الذي يقطع الصلاة هو الذي يحتاج إلى عمل كثير في أخذ الشيء مثلا، أما إذا احتاج إلى عمل يسير فإن صلاته لا تبطل، كقتل الحية والعقرب ونحو ذلك. فإن احتاج إلى عمل كبير قطع صلاته، وإن احتاج إلى عمل قليل بقي على صلاته و قتلها مثلا أو أخذ الشيء، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. قوله: باب سترة المصلي. السترة بالضم ما يستتر به مطلقا، ولكن غلب إطلاق السترة عند الفقهاء على ما ينصبه المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، ما ينصبه من عصا أو سوط أو ما يجعله أمامه في شجرة أو دابة أو سارية أو نحو ذلك. هذا مراد الفقهاء بالسترة، ولا خلاف بين أهل العلم بأنه يستحب للمصلي أن يضع سترة بين يديه، سواء كان إماما أو منفردا، وسواء صلى في العمران أو في الفضاء، لما ورد في السترة من السنة القولية والسنة الفعلية. ولا فرق في الأظهر بين أن يخشى المصلي مارا أو لا يخشى مارا، يضع السترة ولو لم يخشى مارا. وإنما الخلاف كما سيأتي إن شاء الله في وجوب السترة، وهل اتخاذها واجب أو لا. وأما المأموم، المأموم فلا يشرع له أن يتخذ سترة، لأن الفقهاء يقولون: سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولأنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون خلف النبي صلى الله عليه وسلم سترة زائدة على السترة التي كان يتخذها. وقد حكى جمع من أهل العلم كالقاضي عياض بن بطال بن حزم على أن المأموم لا يكلف أن يتخذ سترة زائدة على سترة إمامه. ولا ريب أن الصلاة إلى سترة بالنسبة للإمام والمنفرد فيها فوائد عظيمة ومصالح عديدة، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي:
أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها واتباع هديه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة حاضرا وسفرا. المتخذ سترة امتثل الأمر من جهة وتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. ولا ريب أن الإنسان إذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه أنه يثاب من هذه الحيثية. ثانيا أن الصلاة إلى سترة تحفظ على المصلي صلاته من مرور الشيطان أمامه ومن قطعه لصلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. خرجه أبو داود بن خزيمة والحاكم وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ومرور الشيطان أمام المصلي يؤدي إلى استيلائه عليه وتمكنه من قلبه بالوسوسة، إما كلا وإما بعضا بحسب صدق المصلي ومدى خشوعه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قطع الشيطان لصلاة المصلي إلا لأن لهذا أثر، إلا لأن لهذا أثر. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته، الظاهر والله أعلم أن هذا الأثر كما ذكر أهل العلم ووسوسة الشيطان على المصلي وإبعاده له عن تأمل ما يقرأ وعن الخشوع في صلاته، فإذا اتخذ السترة سلم من هذا كله. الفائدة الثالثة من فوائد السترة كف البصر عما وراء السترة، لا سيما إذا كانت السترة شيئا شاخصا كجدار أو سارية أو نحو ذلك، فإن هذا أجمع لقلب المصلي وأقرب لخشوعه وأغض لبصره، وهذا أمر مشاهد ومحسوس. يجد الإنسان إذا صلى وأمامه سارية أو أمامه جدار يكون أقرب لخشوعه وجمع قلبه وغض بصره مما لو صلى وليس أمامه شيء. والفائدة الرابعة من فوائد السترة أن السترة تنفع المصلي فلا تبطل صلاته، إن كان المار ممن يبطل الصلاة كما سيأتي، ولا تنقص صلاته بالتشويش عليه إن كان المار ممن لا يقطع الصلاة. فالسترة فيها نفع للمصلي من هالحيثية، وفيها نفع للمار لأن المار يكون له مجال في المرور إن كان هناك سترة، بخلاف إذا لم يوجد سترة فإن المار
إما أن يمر بين يدي المصلي فيقع في الإثم، أو يقف حتى ينتهي المصلي فيقع في الحرج. فهذه بعض من فوائد ومصالح السترة. الحديث الأول الذي قرأنا موضوعه بيان حكم المرور بين يدي المصلي، بيان حكم المرور بين يدي المصلي. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو أبو جهيم، ويقال أبو جهم عبد الله ابن الحارث ابن السنة بكسر الصاد تشديد الميم الأنصاري النجاري، صحابي معروف له حديثان. حديثه الأول في المرور بين يدي المصلي هو الذي معنا، وحديثه الثاني في السلام على من يبول، وقد أخرج حديثه الثاني البخاري ومسلم، إلا أن مسلما أخرجه تعليقا. وأبو جهم أو أبو جهيم هو غير صاحب الأنبجالية التي وردت، لأن هذاك صاحب الأنبجالية قرشي وهذا أنصاري. وصاحب الأنبجالية يقال له أبو جهم بزيادة أل. مات راوي الحديث الذي معنا في خلافة معاوية رضي الله عنهما. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في موضع واحد فقط، في كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي، باب إثم المار بين يدي المصلي. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي، أخرجه من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فذكر الحديث. إذن السند الآن من طريق مالك عن أبي النضر، عن أبي النضر، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد بن معمر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهم، يعني زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد. أنا أريد أن نفهم هذا لأنه سيأتينا الآن إسنادا مقلوبا. الآن المرسل زيد بن خالد، والمرسل بسر بن سعيد، والمرسل إليه أبو جهم يسأله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار، إلى آخر الحديث. وقد وقع في الصحيحين زيادة: قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
هذا الإسناد اللي هو من طريق مالك اتفق عليه البخاري ومسلم، وأخرج الحديث مسلم من طريق آخر من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر، من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر ببقية الإسناد، وعلى هذا يكون الحديث له طريقان، طريق مالك وطريق سفيان. وأنا قلت هذا لأن الحديث سيرد له طريق ثالث نذكره بعد قليل. هذا الحديث لفظ البخاري ومسلم سواء، لفظ البخاري ومسلم سواء، وعلى هذا فلا معنى لقول الحافظ في البلوغ واللفظ للبخاري، إلا إن كان الحافظ يريد لفظة من الإثم، وأن لفظة من الإثم إن عند البخاري دون مسلم، وهذا ليس بصحيح، فإن لفظة من الإثم ليست عند البخاري ولا عند مسلم، ولا عند مسلم. وقد روى الحديث بقية الستة وأصحاب السنن والمسانيد والمستخرجات وليس عندهم كلمة من الإثم. هذه الكلمة جاءت في زيادة وقعت عند الكشميهني، الكشميهني هو أحد رواة البخاري، وقعت عنده هذه الزيادة، وقد قال الحافظ إن الكشميهني ليس من الحفاظ وإنما هو مجرد راوية، قال إنه ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ، إنما هو مجرد راوية. من أين جاءت هذه الزيادة عند الكشميهني؟ انفرد بها عن جميع من روى صحيح البخاري لم يذكروها، يبدو أنها جاءت عند الكشميهني من أحد طريقين. الطريق الأول ذكره الحافظ الفتح، وهو أن ربما أن الكلمة ذي كانت موجودة في هوامش البخاري من باب التوضيح، ظنها الكشميهني من الأصل، ظنها الكشميهني من الأصل، وظنها من الأصل لا ينافي سياق الحديث.